بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الحاصل الخلمة على سيدنا وعلى قلنا أن هناك إشكالات ثلاثة على التعريف المشهور لعلم الأصول، لأنه العلم القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. الإشكال الأول أن هذا التعريف ليس جامعا لتمام مسائل علم الأصول، لأنه لا يشمل الأصول الواحدة، الأصول العملية العقلية، وما يكون مثلها تحجية الظن على الحكومة مثلا في دليل الانسداد ونحو ذلك. فقد تقدم الجواب على هذا الإشكال. الإشكال الثاني أن هذا التعريف ليس مانعا، لأنه يدخل فيه يشمل القواعد الفقهية التي بها نثبت أحكاما شرعية الفقه من قبيل قاعدة ما يؤمن بصحيحيه يؤمن بقاعدتيه، وسائر القواعد الفقهية التي أيضا تمهد ويستفيد منها الفقيه في استنباط المسائل الفقهية. هذا الإشكال الجواب الفني الصحيح عليه يتوقف على أن نستعرض هذه القواعد الفقهية. إن هذه القواعد الفقهية وما يسمى بالقواعد الفقهية يمكن تقسيمها إلى أصناف، عدة أصناف. الصنف الأول القواعد الفقهية التي تجري في الشبهات الموضوعية، بقليل قاعدة التجاوز والتراضي وقاعدة اليد ونحو ذلك. فقاعدة التجاوز والتراض تجري في موارد الشك في الامتثال، أنه هل من جاء بالفعل صحيحان أم لا، وهذه شروط موضوعية. الشك في الامتثال ولا الشك ليست شبهة حكمية. قاعدة اليد مثلا قال على ملكية ما يكون تحت يدها صاحب اليد، وأنه مالك لما تحت يده أيضا قاعدة تجري لإثبات الملكية، ملكية هذا المال الذي شك أنه لزيد أو لعمر، وهذه أيضا شبهة موضوعية. وهكذا سائر القواعد الفقهية الجارية بالشبهات الموضوعية. مثل هذه القواعد الفقهية الذي هو الصنف الأول خروجها عن التعريف واضح، لأن التعريف يقول الأصول أو المسألة الأصولية هي القاعدة التي تمهد استنباط الحكم الشرعي، أي استنباط الحكم الشبهة الحكمية. وأما القاعدة التي تجري في الشبهة الموضوعية فهي لا تستنبط حكما، وإنما تثبت موضوع الحكم الشرعي وتكون خارجة عن التعريف، النقد بها في غيرها. النوع الثاني الصنف الثاني من القواعد الفقهية، القواعد الفقهية التي تجري في الشبهة الحكمية يستفيد منها الفقيه في الشبهة الحكمية، إلا أنه يثبت بهذه القاعدة التي هي في الشبهة الحكمية يثبت الحكم في مورد بنحو التطبيق، أي يصدق هذه القاعدة الحكمية على نوع أو مورد من الموارد فيستفيد منها ثبوت ذاك الحكم في ذاك المورد. من قبيل قاعدة ما يضمن وما لا يضمن، فإن الفقيه مثلا في الإجارة يقول الإجارة عقدا يضمن لو كان صحيحا، إذن فلو كانت الإجارة فاسدة في كتاب الإجارة على صحيحها يقولون عن إجارة الحاسبة يكون للمستأجر ضامنا لقيمة المنفعة التي استفادها. إذا كانت بإجارة الحاسبة، لأنه لو كانت الإجارة صحيحة كان ضامنا لقيمة بالأجرة، فالآن أيضا يضمن أجرة البيت، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو بالعكس ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ويستفيد منها الفقيه حكما في شبهة الحكمية، وهي أن الإجارة الفاسدة فيها ضمان من منافع مثلا الله المستوفاة الله، أو الهبة فيها ضمان إذا كانت فاسدة أو ليس فيها ضمان، هكذا سائر العقول. ويستفيد منها حكما شرعيا في شبهة الحكمية، لكنه بنحو التقدير، أي يطبق هذه القاعدة على الإجارة أو الحق الفلاني وهكذا. هذا النحو من القواعد أيضا تكون خارجة تخرج عن التعريف، فيما إذا التفتنا إلى أن المقصود من غاية التعريف أنه العلم من القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، المقصود من الحكم الشرعي الجعل، أي بالقاعدة نكتف جعلا، إما أصل جعل أو إطلاق جعل، الذي إطلاق الجعل وسعته أيضا جعل جائز، ما يكون مثلثا للجعل، حينئذ هذا هو المراد من الحكم الشرعي، والقواعد الفقهية التي تكون من هذا الصنف الثاني لا تكون في طريق إثبات جعل شرعي، بل هذا بحسب الحقيقة تطبيق بموضوعة تلك القاعدة على مطلق من المصادر الخارجية كالإجارة، ما يضمن العقد الذي يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فيقال الإجارة يضمن بصحيحها للأجرة ويضمن بفاسدها للأجرة، البيع يضمن مثلا، الصرف يضمن، وهكذا. هذا ليس تمهيدا لاستنباط جعل، إذ لا يوجد جعل آخر مستنبط لا بعنوان الإجارة، أن الإجارة فيها ضمان للمنفعة، لا يوجد جعل من هذا القبيل، وإنما الجعل الموجود أن ما يضمن على عنوان العقد الذي يضمن بصحيحه يضمن بصحيحه، فهو الجعل. الإجارة مصداق من مصادق العقد الذي يضمن، وليس هناك جعل لا على عنوان الإجارة مستنبط من هذا الخوف، ولا أيضا على عنوان آخر غير نفس العنوان الذي كان في نفس القاعدة، ولكن طبقنا موضوع القاعدة على الإجارة أو على الهبة أو على البيع أو على أي حق من العقود، فالتطبيق لا يعني وجود جعل على المصداق، إنما التطبيق عبارة عن تطبيق العنوان المأخوذ في موضوع نفس القاعدة التي قاعدت ما لا يضمن على مصادقها الخارجية. وإن شئتم قلتم أن في هذه الموارد لا يستنبط الفقيه جعلا، بمعنى حسب جعل على العنوان على ذات المصداق، ولا أيضا سعة في جعل لم تكن هذه السعة موجودة، وإنما غايته يطبق ذات الموضوع المأخوذ في نفس القاعدة الفقهية على مصداق للمصادر الخارجية، فيترتب على ذلك تعلية ذات الفوق على هذا المصداق، لأن كل جعل حينما يصبح مصداق موضوعه تعليا فيكون في طريق إثبات المجعول الفعلي على المصدر، لا في طريق إثبات الجعل، فلا يثبت بالقواعد الفقهية من هذا الكون جعل، وإنما لا أصل جعل ولا سعة جعل أو غيره، وإنما يثبت انطباق موضوعه على مصداقه الخارجي، فيكون مجعوله فعليا في هذا المورد لا أكثر. إذن ومثل هذا النحو من القواعد الفقهية أيضا تكون خارجة عن التعريف، ولا يصح النقض بها إذا التفت إلى أن المراد بالحكم الشرعي في الغاية في التعريف الجعل أصله أو زيادته وسعته، ولعل هذه النقطة هي المرادة لمن أجاب عن هذا الناقض، لأن القاعدة الأصولية لا بد وأن تكون ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي بنحو التوثيق لا بنحو التطبيق. بعضهم هكذا عبر بعض العلماء أن القاعدة الأصولية هي التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي بنحو التوثيق، أي توثق تقع وسطا لإثبات نتيجة تلك النتيجة غير نفس القاعدة، لا أنه تكون تطبيقا للقاعدة على مصداق من مصادقه ومصادقها. نكتة التطبيق والتوثيق في مقام التشكيل قياس الاستنباط ليست نكتة أصلية وأساسية مرتبطة بكيفية صياغة القياس، لكن لو أريد من هذه النكتة هذا المعنى، أي أنه لا بد أن تكون هذه القاعدة بها نثبت جعلا آخر، أما أصله أو سعته وزيادته هذا حينئذ قاعدة أصولية، وأما إذا لم يكن هناك جعل آخر ولا زيادة في جعله وإنما طبقنا هذه القاعدة على بعض مصادقها الخارجية فهذا ليس استنباطا، هذا هو الذي يلزم منه أن يكون تطبيق لا توثيق. إذن فالتطبيق والتوثيق لا بد أن يراد به مثل هذا المعنى ليكون معنى فنيا، وإلا لا يكون مائزا فنيا، إذ يمكن صياغة القياس حتى في موارد التوثيق بنحو يكون تطبيقا. هذا كما هو واضح في بعض البيانات التقريرات. هذا أيضا الصنف الثالث. إذن فالصنف الثاني من القواعد الأصول الفقهية أيضا تكون خارجة عن التعريف، باعتبار أن المراد من الغاية التعريف وهو الفقه الشرعي الجعل، أصل جعل إما أصله أو زيادة جعل في موارد سعة جعل. إذن سيكون هذه القواعد خارجة. الصنف الثالث من القواعد الفقهية ما تكون في طريق إثبات جعل شرعي، كما قلتم بنحو التوثيق أيضا لا بنحو التطبيق، غاية الأمر هذه القاعدة الفقهية مخصوصة بباب بنوع حكم واحد أو باب واحد من أبواب الفقه، وهذا تحته الأحوال من القواعد شقان من هذا الصنف، وهم القواعد الفقهية التي يستنبط منها في بعض الأبواب الحكم الواقعي في ذات الباب. من قبيل مثلا قاعدة لو عبرنا عنه بالقاعدة ظهور الأوامر بالغاش في الإرشاد إلى نجاسة الشيء الذي يراد غسله، لو قال مثلا لاقت يدي مع الكان قال اغسل يدك، لاقت يدي مع الأرنب قال اغسل يديك والميتة اغسل يديك، هذا يدل على أن الملاقى وهو الميتة مثلا الملاقى مع اليد نجسته، فالأمر بالغاش إرشاد إلى النجاسة المقصود، لأن ليس أمرا تكليفيا وإنما إرشاد إلى نجاسة المقصود وأنه يطهر بالغاش، نجاسة الملاقى والملاقي وأنه يطهر الملاقي بالغاش وهو الياس. هذه المسافة الإرشادية في الأوامر بالغاش التي يستفيد منها الفقيه في كتاب الطهارات، وما أكثر هذه النقاط في كل كتاب من الكتب الفقهية، كل باب من الأبواب الفقهية. هذا شق من القواعد الفقهية الخاصة بالأبواب الفقهية التي يستنبط منها حكم واقعي وهو نجاسة الكلب مثلا الملاقاة، ونجاسة الميتة. نحن شق ثاني من تحت يدخل أيضا تحت هذا الصنف، إذا كانت هذه القاعدة المختصة بالباب الفقهي قاعدة لا يتوصل بها إلى حكم واقعي بل إلى حكم ظاهري، من قبيل قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر وكل شيء نظيف حتى تعرف أنه قدر، هذه القاعدة بما أن على عمومها كما كذلك في الشروط الحتمية لو شفت في أن الأرض مثلا طاهر حيوان طاهر أو نجس يتمسك بكل شيء طاهر حتى نظيف حتى تعلم أنه صدق لإثبات طهارته. أو في بعض أقسام المياه تجد روايات واردة في خصوص المياه الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قدير. رأينا إذا شفت في بعض أنواع المياه هل هو طاهر أو نجس نحو شبر حكمية يمكن الاستدلال بهذه الرواية. وهكذا قاعدة الطهارة العامة أو الخاصة في المياه أيضا قاعدة فقهية تجري في شبهة حكمية ويثبت بها حكم شرعي وهو يثبت بها جعل الآثار بنحو ثبوت الظاهري ونحو ثبوت التنجيهي والتعبيري للواقعي وهو طهارة الأرناب يثبت طهارة الأرناب أو عدم نجاسة الأرناب أو أي شيء موضوعا يشك في طهارته ونجاسته بنحو الشبه الحتمية وهذا جعل آخر. والنجاسة والطهارة الواقعيتين المشكوكتين في الأرناب قاعدة الطهارة تنفي النجاسة وتؤمن من ناحيتها وتثبت الطهارة في حقيقة مرحلة التنجيل والتعبير فيكون توثيقا لإثبات حكم آخر في شبهة حكمية وإثبات جعل آخر إثباتا تنجيليا وتعبيريا كما قلنا في الجواب الشبهة الأولى إشكال الأول أن المراد بالإثبات الأهم من الإثبات الواقعي أو الإثبات التنجيلي والتعبيري. إذن هذا القيس هذا الصنف من القواعد الفقهية بكلا شقيها الصنف التي الصنف الذي يكون مختصا بالأبواب الفقهية سواء كان في طريق إثبات الحكم الواقعي في ذات الباب أو في طريق الإثبات التنجيزي والتعبيري له الحكم الواقعي الذي هو عبارة عن الحكم الظاهري هو الإثبات الظاهري مثل هذا الصنف من القواعد الفقهية لا يمكن إخراجها عن التعريف إلا بإضافة قيد على التعريف. والمثال لما هذا الصنف سمع أن قاعدة النية تقع في طريق الاستنباط تقع بنحو إثبات جعل هل هو إثباتا تنجيزيا وتعبيريا أيضا تقليصا كذلك بنحو التوصيف في شبهة حكمية في شبهة حكمية أمام النقاط المتقدمة تنطبق على القاعدة فخروجها عن التعريف بحاجة إلى استفاء إضافة قيد أو استفادة هذا القيد من نقطة في التعريف خصوصية في التعريف. وهذا القيد الذي أضافه السيد الشهيد هنا وقيد أن تكون القاعدة مشتركة وتيابة في أكثر من باب فقهي معنى أن لا تكون مخصوصة ومشروطة بباب من الأبواب الفقهية فإن علم الأصول كما قلنا فيما سبق علم بالأدلة بالفقه بما هو فقه لا لباب معين من الفقه بما هو ذات الباب لباب الطهارة وإلا كانت قاعدة لكتاب الطهارة من الفقه وباب الطهارة لا لكل الفقه فالقاعدة الأصولية يشترك فيها أن تكون سيارة ومشتركة في أكثر من باب الفقه وليس المقصود من المشتركة أن تكون جامعة بالفعل في تمام الأبواب الفقهية بل المقصود من قيد الاشتراك أن لا تكون مشروفة ومخيبة بباب واحد تكون باب شرط من حيث الاشتراك والإماطة بباب معين كباب الطهارة مثلا وقاعدة الطهارة أو ظهور الأمر بالغاية الإرشاد إلى نجاسة الملاقاة مثلا ونحو ذلك من القواعد الخاصة بباب الطهارة ولعل مثلها في بعض الأبواب الأخرى هذه قواعد خاصة بذات الباب والمختصات الأدلة الواردة في ذات الباب بالخصوص فتكون لا محالة مشروطة ومقيدة وليست لا بشرط من حيث ذات القاعدة الطهارة لا يمكن الاستفادة منها في باب الصوم في وجوب الصوم أو في هذه المعاملات أو في سائر الأبواب الفقهية إذا فالشرط أن لا أن تكون القاعدة الأصولية لا بشرط من حيث باب من أبواب الفقه الأصولي. هذا هو المقصود بالاشتراك، أن تكون سيالة ومطلقة لا بشرط، لا أن تكون بالفعل جارية قد لا تجري لا تحقق مصداق الله في بعض الأبواب الفقهية، لكن تكون لا بشرط من ناحية الباب الفقهي الخاص. وقاعدة الطهارة وأمور الأمر في الغد مخصوصا بباب الطهارات وباب الطهارة وليست لا بشرط. هذا يمكن استفادتها أو إرادتها في استفادة قبل الاستفادة من كلمة القاعدة، فإن القاعدة يراد منها ما يكون عاما حتى من حيث الأبواب الفقهية، ما لا يكون مختصا ومخصوصا ومقيدا ومشروطا بباب فقهي خاص. لعل مقصود أصحاب التعريف أيضا حينما قالوا العلم بالقواعد الممهدة استنباط الحكم الشرعي، أيضا كان نظرهم القواعد التي تكون من حيث خصوص حكم شرعي معين أيضا قاعدة، أي عام، تكون القاعدة الأصولية عام من حكم شرعي معين، بحيث لا يكون مخصوصا بذات الحكم الشرعي المعين، أعم من الحكم الشرعي المعين، أي لا بشرط هذه الناحية. فبهذا إذا فسرنا القاعدة وأردنا بالقاعدة هذا المعنى، ما يكون أعم حتى من ناحية حكم فقهي خاص معين، أي أردنا بالقاعدة القاعدة المشتركة، القاعدة السيالة في الفعل. حينئذ أن نقبل القاعدة بالقواعد الفقهية من هذا الصنف الثالث أيضا يعتبر. الصنف الرابع من القواعد الفقهية ما يكون من قبيل قاعدة لا نرى ولا يرى، وقاعدة مثلا نفي العسر والحرج، لا حرج لا جعل عليكم في الدين من حرج، هذه أيضا قواعد فقهية. هذا الصنف الرابع من القواعد قد يقال انه يكون نقضا على التعريف، لان هذا الصنف من القواعد تجري بالشبهات الفكريه، الفيض ما اخرجنا به الصنف الاول من القواعد تجري بالشبهات، ليس مخصوصا بالشبهات بل هي جاريه بالشبهات الفكريه، اصلا لا تجري الا بالشبهات الفكريه، بقاعده لا ضرر نرفع مثلا وجوبا وضوء الضرري وجوب الغسل الضرري ونحو شبه الحكمي، فيفتي الفقيه بأن الغسل إذا كان فيه ضرر لا يجوز. هكذا بقاعدة رحمة في الأسر والحراج ننفي التكليف الذي يكون فيه حرجا ومشقة، يكون فيه حرج ومشقة على المكلف، إذن كان يتجري في الشبه الحكمي من حيث أنه بنحو ليس بنحو التقدير، أيضا كذلك بهذه القاعدة نتوصل إلى حكم آخر، لكن بطريق إثبات جعل أو سعة جعل أو تعبير آخر، يكون بنحو التوسيط إلى إثبات جعل أو نفي جعل آخر. أيضا كذلك قاعدة لا ضرر بها ننفي وجوب الوضوء، ضرري وجوب الوضوء حكم لا ضرر حكم آخر، ننفي وجوب الغسل الضرري، ننفي وجوب الطواف الضرري، وهكذا ننفي اللزوم الضرري، كما نفوا بلا ضرر اللزوم في البيع الذي فيه عيب أو غبن أو نحو ذلك، وأثبتوا الخيار بلا ضرر، وهكذا. فأن يكون به إثبات حكم آخر أو نفي حكم آخر، ذات الخيار أو نفي اللزوم أو نفي الوجوب للغلو والغوص ونحن ذلك، إذن سيكون فيه حيثية الانتهاء إلى إثبات أو نفي جعل أيضا متحقق، هذه الحيثية متحققة مثل هذا. وكذلك قاعدة نفي الأصل ما به أخرجنا الناقض بالنوع الصنف الثاني من القواعد الفقهية، وهو قاعدة ما يضمن ما لا يضمن لا يرد على هذا نحن من القواعد الذي القيد الذي أخرجناه أردناه أو استفدناه أو أردناه من كلمة القواعد التعريف به فعلا الناقض بالصنف الثالث من القواعد الفقهية، أي لم يقال بأنه لا يجري هناك ولاية هنا، وهو الاختصاص بباب معين، قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج، لا يختص بباب الطهارة أو بباب الصلاة أو بباب الصوم، بل يجري في كل سيال غزير الطهارات. نحن نرفع الفقه يرفع الطهارات الضرورية، الطهور إذا كان ضرريا من غسل أو وضوء، فلا ينفع مثلا ما يكون ضرريا على المكلف المعاملات، يرفع اللزوم إذا كان ضرريا. إذن فهو سيال لباب الناحية، لا يختص بباب فقهي معين، بل يجري في تمام الأبواب الفقهية. إذن فهذا الشاخص الحيثية الثالثة التي هي ما قلنا لا بد من إرادتها إلى التعريف، أو إرادتها من كلمة القاعدة، وإن كان تعبير التعريف عنه ليس ضامنا في هذا المعنى. قال طيب الاشتراك أو السيال جمع عدم الاختصاص، وأن يكون لا بشرط من حيث باب فقهي معين، هذا أيضا يكون ثاما هنا. إذا كان نقبض مثل قاعدة لا ضرر ومثل قاعدة لا حرج يكون كان وارثا. هذا الناقض حينئذ يحتاج إلى علاج آخر، وما يمكن أن يذكر علاجان، علاج ذكره السيد الشهيد وبالسلوكي تحريرات، وهو أن هذه هذا المستنف الرابع هذا قاعدة لا ضرر ومثلها قاعدة لا حرج ليست قاعدة، تكون خارجة عن التعريف، لنكتفي أنها ليست قاعدة بالدقة. لا ضرر قرأتم في قاعدة لا ضرر أنه هنا تدحتم لأن لا ضرر هل مفاده نفي الأحكام الضررية أو مفاده حرمة الإغراق والضرار، حرمة ما يكون فيه ضرر على غيره أو كليهما. أنا سمحت لأن مفاد لا ضرر ولا ضرار في الإسلام بناء على ثبوت عام الناس ما هو؟ هل مفاده انتفاء الأحكام الضررية؟ كل فقه يلزم منه الضرار من إطلاقه بمورد الضرر، هذا الحكم مرفوع، أو مفاده حرمة الإضرار، أن الإضرار بالغير يكون حراما، أن الحكم الذي يلزم منه الضرر لا يمكن استفادة انتفائه مفاعله. هناك بعض أعلام الذي لم يستفد من هذه القاعدة إلا الحق بحرمة الضرر، الشيخ الشريعة في رسالته المعروفة في ألفات قاعدة الضرر لم يستفد أنا ما أجد أكثر من هذه القاعدة أكثر من حرمة الإضرار والضرر. أما أن كل حكم يلزم من ثبوته في مورد أو من إطلاقه في مورد، كل حكم شرعي يكون فيه ضرر يلزم منه الضرر على المكلف، الضرر الشخصي أو النوعي الخصوصياتي البحث عن القاعدة، يكون مرفوعان ومرتفعان بحيث تكون هذه القاعدة مخيلة لإطلاقات كل الأحكام الأولية الثابتة في موارد استلزام الضرر. هذا لا يقوله الشيخ الشهيد. والتعريف والموقف المشهور لعله المحققين المتأخرين أن قاعدة لا ضرر تدل على نفي تلك الأحكام، تكون مقيدة لكل إطلاقات الأدلة الأولية. وحينئذ المشهور بعضهم استفاد زائدا على ذلك أيضا حرمة الضرر من قاعدة لا ضرر، وبعضهم لم يستفد إلا هذا. فلو اتخذنا موقف المحقق الشيخ الشريعة كانت هذه القاعدة كان مفادها حرمة الضرر والإضرار، فلا مانع للنقص حينئذ بهذه القاعدة، لأن هذا سوف يكون حكما بنفسها تكون حكما شرعيا فرعيا، لا قاعدة يستنبط منها حكما شرعيا، قاعدة كلية، فإن حرمة الإضرار حكم شرعي
إلا أنه حاله حال وجوب الصلاة، وجوب الصوم، حرمة الكيف، حرمة الغيبة، حرمة الإغراب. لا بنفسه حكم شرعي فرعي، فقه مسألة فقهية حينئذ تصلح، لا تكون خارجة عن التعريف لأنها لا تقع في طريق استنباط الهدوء، بل نفسه حكم الفقه. حينئذ لا يمكن النقد بقاعدة لا ضرر، بل يبقى النقد بقاعدة لا حرج، فإن قاعدة نفي العسر والحرج بعد ليس فيه إلا معنى واحد عندهم، وهو تقييد إطلاقات الأحكام الأولى. فقاعدة لا ضرر إنما يمكن النقد به فيما إذا أريد بها المعنى المشهور، المفاد الذي استفاده المشهور منها، وهو تقييد إطلاقات دلة الأحكام الأولى. هنا بنقع أن هذا التقييد، أو يقول السيد الشهيد أن هذا التقييد بحسب الحقيقة ليس بمعنى جعل حكم، هذا الحكم يأتي ويقيد تلك الأحكام، بل ما معنى لأن حكما يأتي ويقيد حكما آخر، معنى هذه القاعدة هي أن الشارع يخبر عن أن أحكامه الأولية لا إطلاق فيها، يعني تلك الجعول التي جعلها على المكلفين في باب الطهارات والصلاة والصيام والعبادات والمعاملات ونحو ذلك، كل تلك الجعول ينظر إليها ويقول تلك الجعول مقيدة وليست مطلقة ثابتة حتى في موارد استلزام الضرر، إذا كان هذا الحكم يؤدي إلى أن يكون لو ثبت كان فيه ضرر على المكلف مقيدة بموارد عدم استلزام الضرر. فهذا بحسب الحقيقة لسان من ألسنة تقييد الجعول المجعولة في القضايا المجعولة في أدلة الأحكام الأولية بغير موجود الضرر والحراج والعوز ونحو ذلك في قاعدة العسر والحراج. إذن فليس بنفسه حكم ثبوتي وجعل شرعي ثبوتي آخر غير تلك الأحكام، بل هي عبارة أخرى عن التعبير عن تقييد تلك الأحكام وبيان أن تلك الأحكام والجعود تكون مقيدات. إذن فليس لهذه القاعدة أو للقاعدتين، قاعدة لا ضرر وقاعدة لا أحرج ولا نفي العسر والحرج، ليس لهما نقطة ثبوتية، ليس هناك شيء في عالم الثبوت، ليس هناك جعل آخر وراء تلك الجعول، بالعبارة أخرى عن نفس تلك الجعول هي أحكام فرعية، وبيان أن كل تلك الجعول تكون مقيدة وليست مطلقة لموارد استلزام الضرر من ثبوت ذاك الجعل، تجميع في البيان لقيد تلك الجعول، لا أنه جعل لحكم شرعي لكي يقال هذه القاعدة حكم شرعي وجعلها الشارع، أو حكم عقلي من الواضح ليس حكم عقلي. فهذا بحسب الحقيقة وحدة في الإبراز والبيان، لا أن هناك أمر ثبوتي وحداني تكون تلك قاعدة شرعية أو عقلية، أما عقلية فواضح لا يوجد حكم عقلي، ليس للعقل حكم في مثل هذا الواقع، إنما قاعدة شرعية لو قلت. وأما شرعية فليس هذا جعلا شرعيا ثبوتيا وحكما شرعيا ثبوتيا زائدا على تلك الأحكام الشرعية الأولية، بل حينما يقال هذا حكم أولي وهذا قاعدة تقيد الأحكام، أساسا التقييد والتخصيص وهذا كلها من شؤون عالم الإثبات لا من شؤون عالم الثبوت، لا في عالم الثبوت أو الآن المجعول شيئا واحد وهو ذاك الحكم المقيد بحالة عدم العسر، مقيد بحالة عدم الحراج، مقيد بحالة عدم المشقة، عدم الضرر. فترى الكاشف عن هذا الحكم عبارة عن هذا نظير مثلا دليل رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم عن المكلف عن الإنسان إلا حتى يكون مكلف، أدلة تقييد الأحكام بالبلوغ بالتكليف بهذه الأمور، وهذا ليس جعلا شرعيا إنما عبارة أخرى عن إبراز أن التكاليف الأولية غير شاملة غير مطلقة لموارد ما قبل للناس قبل البلوغ، للإنسان ما قبل البلوغ والتكليف مثلا، هذا مثل ذات تماما. إذن فلا يكون إلا من التجميع، من الوحدة في التجميع اللفظي والبياني والإبرازي، لا أن هناك شيء ثبوتي واحد، حكم ثبوتي شرعي أو حكم ثبوتي عقلي. قال الحكم الثبوتي الوحداني الشرعي أو العقلي يستفيد منه الفقيه في مقام مثلا رفع اليد عن بعض الأحكام الأخرى واستنباط حكم شرعي آخر. إذن فلا تكون قاعدة، لأن المراد بالقاعدة الأمر الثبوتي الذي يكون له الشرعي أو العقلي الذي يكون له وحدة ثبوتية، وهنا لا يوجد شيء كذلك. الجعول الثبوتية الشرعية ليست جعلا واحدا، بل جعول عديدة، وجوب الوضوء جعلا، وجوب الغسل جعلا، لزوم البيع جعلا، وهكذا. هذا ليس جعل قاعدة، بهذا الاعتبار لا يمكن أن يكون هذا قاعدة، بل أحكام فرعية متعددة. نفس لا ضرر ولا حرج ليس جعلا ثبوتيا، ليس هناك شيء حكم ثبوتي قد جعله الشارع زائدا على تقييد تلك الأحكام الأولية، لأنه هذا تعبير عن تقييد تلك الأحكام الأولية الفرعية جمعها في لفظ واحد. فهناك لفظ واحد، لا أن هناك أمر معنوي واحد عقلي أو شرعي. هذا خاص للجواب الذي يذكره السيد الشهير في مقام دفع النقد بمثل الصنف الرابع من القواعد الفقهية. هذا الجواب قد يناقش فيه بأنه يكفي في النقطة الإثباتية، إذا قد يكتفي بها الأصولي في مقام بيان الرابطة في المسألة الأصولية، فلماذا لا يبدأ بالوحدة الإثباتية لا بالوحدة الثبوتية؟ لا نشترط في القاعدة أن تكون لها وحدة ثبوتية، نحن نريد بالقاعدة كل شيء له وحدة ثبوتية وإثباتية يمكن أن يستنبط منها بنحو التوصيف لا بنحو التطبيق جعلا شرعيا. قاعدة لا حرج لا ضرر وأمثال ذلك يمكن أن يستنبط منها ذلك. وإن شئتم قلتم أي فرق بين قاعدة لا ضرر ولا حرج وبين مثلا بحث اجتماع الأمر والنهي، امتناع اجتماع الأمر والنهي وإمكان اجتماع الأمر والنهي، في إمكان اجتماع الأمر والنهي وامتناع اجتماع الأمر والنهي وإمكان امتناع الأمر والنهي، هناك يقال بأن هذه المسألة إنما تكون أصولية باعتبار أنها تقع في طريق إثبات جعل بحث في الحقيقة. لما لو قلنا بالامتناع فلازمه نتيجته أن الأوامر لا يكون لها إطلاق لموارد لما إذا كان متعلق الآن في مورد مصداقا للحرام، لا يكون للأمر إطلاق بالوجوب إطلاق للفرد المحرم فيكون مقيدا بغير الفرد المحرم. لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي نتيجته أنه يكون للأوامر والواجبات إطلاق للفرد المحرم. هذه طبعا نقطة ثبوتية، اجتماع الأمر والنهي نقطة عقلية نظرية، أو امتناع اجتماع الأمر والنهي نقطة عقلية نظرية ثبوتية، لكن نتيجتها بحسب الحقيقة ليس إلا عبارة عن إثبات وجود قيد أو عدم وجود قيد في الواجبات الشرعية، وهو قيد أن لا يكون حراما على الاجتماع، هذا القيد غير موجود. فالأوامر مطلقة بلحاظ متعلقاتها تشمل حتى الفرد الحرام، فيمكن الاجتجاب الفرد المحرم في مقام الامتثال للآخر. بناء على الامتناع بالعكس لابد أن تكون الأوامر مقيدة بغير الفرد الحرام، من يمتنع اجتماع الأمر والنهي ولا يجتزأ بالفرد المحرم لأن الأمر فيه قيد زائد وهو أن لا يكون حراما، لا يكون مجتمعا مع الحرام. صحيح الاجتماع الامتناع جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع نكتة عقلية ثبوتية، إلا أن الأصول أي داخل له بأن تكون هذه النكتة نكتة ثبوتية أو نكتة إثباتية مستفادة من خطاب شرعي، وهو أن الضرر يوجب ارتفاع الأحكام الشرعية أو أن العسر والحرج يوجب ارتفاع الأحكام الشرعية، من حيث أن هذه النكتة الإثباتية كتلك النكتة العقلية النظرية التي توجب قد تعطي للفقير شيئا يستطيع من على أساسه يثبت إطلاق جعلين أو تقييد جعلين. كذلك هنا هذه أيضا نقطة إثباتية يعطيها هناك العقل أعطاها هنا الشارع أعطى هذه النقطة نقطة لهذا المعنى أي أعطى بيانا عاما واحدا هذا البيان العام الواحد ينطبق في كل مورد انطبق يكون حينئذ رافعا لإطلاق ذاك الفوق هنا يكون رافعا كما لو قلنا بالامتناع إذا يكون رافعا هناك. إذن فكون النقطة لابد أن تكون ثبوتية ولا يكتفى بالنقطة الإثباتية لما لا يوجد فرقا بين القاعدتين بين قاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي فيستفيد منه الفقيه أيضا لتقييد الأحكام إطلاقات الأوامر أو لإطلاقها بناء على الجواز. كذلك هذه قاعدة لا ضرر أيضا لو أثبتها في علم الأصول يعني يستفيد منه الفقيه في كل مورد من الأبواب الفقهية لنفي الأحكام في موارد استلزام الضرر. اشتراط أن تكون القاعدة ذات نقطة ثبوتية واحدة هذا الاشتراط حينئذ قد يقال أنه لا وجه له يكتفى بمطلق الوحدة القاعدة أن تكون قاعدة واحدة يمكن أن يستفيد منها الفقيه في كل مورد يكون مصداقه متحققا وبنحو التوصيف لنفي حكم أو لتقييد حكم آخر جعل آخر أو لإثبات جعل كلما كانت هناك وحدة من حيث الاستفادة الفقهية فهناك وحدة ثبوتية وإثباتية هذا يكفي لغرض الأصولي فإن غرض الأصولي إنما هو إفراز المسائل والقواعد الموجودة في الفقه والتي هي أدلة عامة يستفيد منها الفقيه في مقام الاستنباط وبنحو التوصيف لا بنحو التفريق في أكثر من باب واحد. الآن هذه النقطة الواحدة التي يمكن أن يستفيد منها ويستدل بها الفقيه واجعله دليلا على الأحكام في أكثر من باب واحد نفس ثبوت لها وحدة ثبوتية عقلية لها وحدة ثبوتية شرعية أو لها وحدة إثباتية فلتكن لها وحدة إثباتية من قبيل بحث الدلالات فإن بحث الدلالات ليست نقاط لا عقلية ولا شرعية وإنما نقاط إثباتية دلالة الأمر على الوجود الدلالة نقطة إثباتية نقطة وضعية ظهورية فليكن هذا مثل ذلك. إذن فكون هذه النقطة لابد أن تكون ثبوتية هذا حينئذ يقع وقع الإشكال والسؤال لماذا لا يشترط هذا القاعدة الأصولية الأصولي يريد أن يفرض تلك القواعد التي تكون هي أدلة الفقه للفقيه يستفيد منها في أكثر من باب واحد ولها وحدة فإن كان منشأ وحدتها إثباتية أو منشأ وحدتها ثبوتية عقلية أو شرعية وهذه الوحدة الإثباتية موجودة في قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج قاعدة يطبقها الفقيه في كل مورد من الموارد التي يجب فيه حكم جعل فيه ضرر يرفع ذات الجعل ولو كان معنى الرفع أنه يكشف أنه مرفوع بقاعدة لا ضرر أو يكشف أنه مرفوع بقاعدة لا حرج كما يكشف أن الوجوب مرفوع في مورد الحرام بقاعدة استحالة اجتماع الأمر والنهي امتناع اجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك من القواعد الأخرى الأصولية. إذن فالهدف الذي على أساسه جمعت مسائل علم الأصول في ضمن هذه القواعد العامة هذا الهدف يكون موجودا في مثل هذه القاعدة بناء على هذا الجواب. إذن فهذا الجواب قابل للمناقشة لهذه المناقشة يمكن يوجد جواب آخر يمكن أن يقال وحاصله أننا نرى خروج هذا الصنف الرابع من القواعد الفقهية أيضا بنفس نقطة خروج الصنف الثالث هو الاشتراك فإنه هنا وإن كانت قاعدة لا ضرر من حيث نوع الفرق ليس خاصا بباب دون باب سيال في كل الأبواب كما قلنا لكن مختص بنوع متعلق واحد يوجد فيه اختصاص من حيث المتعلق لأنه يرفع الحكم في خصوص مورد الضرر فهو بحسب الحقيقة يكون رافعا للأحكام الأولية في مورد يلزم منه من باب الحكم الضرر، ولا يكون هناك رفع في غير هذه الموارد او اثبات حكم في غير موجود الضرر، فيكون هذا وكذلك العذر والحرج. كل تكليف كل مكلف به يكون فيه عذر وحرج بقاعده نفي العذر والحرج نرفع ذلك. معنى ان التكاليف لا ينبغي ان تكون موجبه بالعذر، لا تتعلق الا بالمكلف به الذي يكون مقدوران ويكون ايضا ميسوران، لا يكون حرجيا او فيه مشقه. وهذا اثبات قيدا في كل الاحكام الاوليه، لكنه قيدا واحد، يعني لو لم يعني في من ناحيه هذا القيد ليس فيالا، يكون مقيدا، بمعنى انه حكم المشقه وحكم الضرر تعريف، وهو مخصوص بباب الضرر في الاحكام أو في المشقة في الأحكام، ما يلزم من الأحكام من المشقة على المكلف.